إسرائيل، ثم نقدم لهذا ببعض الومضات القرآنية الجميلة. يقول أهل العلم إن سورة مريم هي سورة الرحمة الإلهية، رحمة الله بالصالحين من عباده وأوليائه. لقد تكررت فيها كلمة الرحمة ومشتقاتها 16 مرة، ولا توجد سورة في القرآن الكريم أكثر منها في هذا المعنى، وأول آية فيها بعد الحروف المقطعة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فما أشوقنا إلى رحمة الله عز وجل وما أحوجنا إليها، ومن أعمق أعماقنا نقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أيضا يقولون كل مكان في هذه الدنيا مهما كان جميلا طيبا ناعما وادعا هانئا لابد أن يصيبك منه ملل في لحظة من اللحظات، تمل. إلا الجنة، فإن الله جل وعلا قال لا يبغون عنها حولا، لا يريدون التحول عنها قط، لا يريدون عنها حولا. فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لفتة جميلة أيضا، سأل أحد الناس سؤالا، ترى ما الذي لفت نظر نبي الله موسى من فتاة مدين لينفق 10 سنين من عمره يجدح مهرا لها؟ فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق. ترى إيش ما هو الشيء الذي جعله يبذل هذا العقد من الزمن من عمره لكي يقدمه مهرا لهذه الفتاة؟ إنك تريد الجواب في قوله الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الحياء زينة المرأة. هذه اللفتة، هذه اللقطة، هذه الومضة التي جعلت نبي الله موسى ينفق عقدا كاملا من عمره مهرا لهذه الفتاة التي جاءته تمشي على استحياء. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. آخر لفتة من أدب ذي القرنين في الحديث، عندما يعني قال له ربه جل وعلا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، عندما تحدث عن العذاب بدأ بفعله ثم ثنى بذكر الجزاء الإلهي، فأما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. عندما كان الحديث عن الجزاء الحسن عكس، لقد بدأ بجزاء الله ثم بجزائه، فقال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فبدل الموقع تأدبا في الحديث مع الله جل جلاله. وكم في القرآن من ومضات ولطائف وفرائد لمن يتأمل ويتدبر. أسأل الله ألا يجعل على قلوبنا أقفالها، أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه جل جلاله. نرجع إلى قول الله جل جلاله وهو يعدد نعمه على بني إسرائيل، وإذ اذكروا نعمتي عليكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إن بني إسرائيل قد رفضوا وملوا رزق الله عز وجل الذي كان يأتيهم رغدا بلا كدح ولا نصب ولا مشقة من المن والسلوى، رزق في غاية الجودة، طعام حلو نقي شهي ينزل إليهم من السماء مباشرة وبالكمية المطلوبة التي تكفيهم وزيادة، يأتيهم بلا تعب ولا نصب وبكميات كبيرة كافية تكفيهم وتزيد. لكن النفوس الدنيئة مالت إلى ما هو أدنى من هذا بكثير، مالوا إلى طعام الأرض الذي يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر. إن الله جل وعلا يمتن على بني إسرائيل بنعمه ويذكرهم كيف قابلوها بالجحود، ذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون، بالبحر الذي انشق لهم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على فرعون وآله فأغرقهم، كيف عبدوا العجل ثم تابوا فتاب الله عليهم وكان يمكن أن يهلكهم الله بذنوبهم وأن يستأصلهم بعذاب عام، ثم أعطاهم الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل وغفر لهم عندما طلبوا أن يروا الله جهرة فصعقوا ثم ماتوا ثم بعثهم الله ثم تابوا فتاب الله عليهم. أيضا يذكرهم كيف ظلل عليهم الغمام من حرارة الشمس المحرقة وكيف رزقهم بالمن والسلوى، ثم يذكرهم بأنهم طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم جل جلاله. طيب ادخلوا، الله جل وعلا قال لهم ادخلوا هذه القرية، في آية أخرى ادخلوا القرية التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا هذه القرية سيجدون فيها ما يشتهون وما تتوق إليه نفوسهم، ثم وضع لهم قواعد في الدخول. ادخلوا الباب سجدا خاشعين خاضعين، سجود هنا بمعنى الركوع، يعني في انحناء في تواضع وذلة لله عز وجل، وقولوا حطة يا رب احطط عنا ذنوبا، حط عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا. ادخلوا دخول المتواضع لله عز وجل، الطامع في رحمته، الراغب إليه جل جلاله، المستغيث به في طلب المغفرة للذنوب وتكفير السيئات والخطايا. حط عنا ذنوبنا يا رب. هل هذا التكليف فيه مشقة؟ لا، لكن النفسية التي مردت على الشقاق والمحادة، مردت على المعصية، بدأ من أن يقولوا حطة، حط عنا ذنوب، قالوا حنطة، يعني حبة قمح أو حبة شعير، حنطة نوع من التلاعب والاستهزاء وتحريف القول عن مواضعه وتبديل كلمات الله عز وجل. بدلا من أن يدخلوا وهم خاشعون دخلوا يزحفون على أستاههم، رغم أن هذه أكثر مشقة، أنك تدخل منحني كده أسهل، أنك تدخل تزحف على إستك يعني، لكن هي نفسية مرضت على المعندة المحدة المشقة الخلاف. كان تكليف الله أيسر وكان الله بهم أرفق بهم من أنفسهم. دخلوا على أستاهه ثم قالوا حنطة، حبة في شعيرة، بدلا من الكلمة التي أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا. وبعدين اللي هو أبشع من هذا أنهم رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وتعللوا بأن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ولما أرسل الله جل وعلا قيد لهم من يحثهم من قومهم على أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فذهب أنت وربك فقاتلا. روح أنت وربك حارب. مش هنحارب. فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدوا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة تاهوا في أرض التيه، ورغم هذا رحمة الله لم تتخلى عنهم. في هذه الفترة ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وكان رزق الله جل وعلا دائما ملاحقا لهم جل جلاله، إلى أن مات نبي الله موسى ومات نبي الله هارون، ثم آل الأمر إلى يوشع وبدأ أخذ يخاطبهم في أن يدخلوا الأرض التي كتب الله لهم. طب إحنا عايزين ملك، طب إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، ملك نقاتل تحت لوائه وتحت رايته. لا، دري الفقير كأن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت بسطا. فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم كانت القصة التي تعلمون إلى أن قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقف هنا عند قول الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله جل وعلا كتبها لمن آمن به، الله جل وعلا كتبها لمن استقام على عهده، لمن بقي على ميثاقه. أما من أدار لله ظهره وكفر بما أنزله الله على أنبيائه ورسله فقد قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين. لما نقض القوم ميثاقهم وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم وتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ثم زال عنهم الملك ثم تحول إلى غيرهم. إن الله جل وعلا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. التمكين مرتبط بشروط، مرتبط بأسباب، وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، بهذه الأمة أيضا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. استقامت هذه الأمة على أمر الله في صدر تاريخها، فجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. جمع له خراج الدنيا كلها من المشارق والمغارب، وذلك ببركة تلاوته للقرآن وحفظه للأمة وجمعه لها. فلما بدلوا، لما غيروا، لما حادوا عن أمر الله عز وجل، صاروا إلى هذا النحو الذي تعلمون وتشاهدون. صرنا كما مهملا في ذيل قافلة العبيد، كما مهملا في ذيل قافلة العبيد، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا صلة إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. في لقاء بين أحد الدعاة في سان فرانسيسكو وأحد المستشرقين بيقول له القرآن كتبكم حق؟ قال له أي حق؟ قال له فيه آية لا تطابق الواقع، إن كتابكم يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنتم تزعمون أنكم المؤمنون وقد جعل الله لكل أهل الأرض سبيلا عليكم. مش إحنا بس، الدنيا كلها لها سبيل عليكم، الشرق والغرب، ما هو إحنا فقط. فكيف تستطيع أن تفهمني أن هذا الكتاب حق وأن هذه الآية حق والواقع المشهود والمحسوس يقول خلاف ذلك؟ فقاله ببساطة: لأننا مسلمون ولسنا بمؤمنين. الله جل وعلا يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن كل الوعود القرآنية بالنصر وبالتمكين وبالعزة وبالغلبة مرتبطة بالإيمان وليست مرتبطة بالإسلام. الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول: وكان حقا علينا نصر المسلمين، لا، المؤمنين الذين حققوا إيمانهم بالله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ارجع إلى كل الآيات القرآنية التي وعد الله فيها أمة محمد بالنصر بالعزة بالتمكين بالغلبة بالاستخلاف في الأرض، ستجدها جميعا مرتبطة بالإيمان. من هم هؤلاء المؤمنون يا حبيبنا؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كان أحد الشعراء بيقول: من هؤلاء الضائعون؟ أفهؤلاء المسلمون؟ أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. من هؤلاء التائهون؟ أفهؤلاء المسلمون؟ الراكعون الساجدون، الحامدون السائحون، أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. من هؤلاء الضائعون؟ من هؤلاء التائهون؟ إن كل وعود القرآن الكريم إنما منوط بالإيمان، بتحقيق الإيمان الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه، وصف به الصادقين من عباده، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. التكاليف دايما في حدود الوسع والطاقة، ويوم أن يخرج التكليف عن حدود الوسع في ظرف من الظروف، في لحظة من اللحظات، مع شخص من الأشخاص، تأتي مباشرة التوسعة والرخصة والتيسير. الصوم فريضة الله على المكلفين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الوضوء فريضة الله على من أراد أن يقوم إلى الصلاة، لكن من عجز عن استعمال الماء أو فقده فتيمموا صعيدا طيبا. في كل التكاليف الشرعية القدرة مناطها، ولا تخاطب غير قادر، وإذا ضاق الأمر اتسع. لكن نحن أمام مناط، أمام نفوس مردت على الكفر، مردت على المعصية، مردت على المشاقة لله عز وجل. البديل الذي اختاروه أصعب وأشق من تكليف الله لهم، لكنها نفسية مردت على المخالفة، على التحدي، على المغالبة، على المشقة. وفرق بين المعصية ضعف بشري، شهوة لأمر عارض عابر، وبين رد الأمر على الله عز وجل والاستخفاف بحكمه والاستهزاء بشرائعه. يعني قد يحدث أن أحد العصاة لضعف بشري أو لسوء تأويل يقع في معصية من معاصي الله عز وجل، لكن أن يبلغ به الأمر مبلغ أن يرد على الله أمره، أن يستخف بشرائعه، أن يستهزئ بآياته، انتقلنا من مناط إلى مناط آخر، من مناط المعصية إلى مناط الكفر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرق بين معصية مرجعها إلى الشهوة والضعف البشري أمام مغريات وأمام فتن لم يقوى على مواجهتها، والمناط الثاني أن نفسا مرضت على التمرد على أمر الله عز وجل، الخروج على هديه، الخروج على تكليفه، كما كان من إبليس في مستهل الخليقة عندما أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعصيته معصية رد وإباء واستكبار على أمر الله عز وجل. سوف تظل المعصية معصية وإن أصر عليها واستدامها، ما لم يبلغ به الأمر مبلغ الاستباحة أو مبلغ الرد والإباء والإنكار والاستهزاء بحكم الله عز وجل. المعصية أصحابها في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أصحاب المعاصي دون الكفر أو الشرك دائما في خطر المشيئة، أمرهم إلى الله عز وجل، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أما معصية الإباء والاستكبار والرد فهذه ملحقة بالشرك بالله عز وجل وبالخروج على شريعته، لأنها ماسة بأصل الدين، ناقضة لعقد الإسلام وماسة بأصل الدين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.